السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثاني في بيان الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، وإلى صراط الجاهليين، وإلى صراط العدم، وإلى كل الصراط المنحرف عن الصراط المستقيم. ومن أعطى الله في قلبه نورا وآتاه علما ثم نظر في الواقع الذي يعيش فيه وراجع حياته في الدين وطريقته في الدين، فلا بد أنه يجد من نفسه أنه وغيره قد تلطخ بكثير جدا من الصراط المغضوب عليهم الضالين ومن صراط الجاهليين. لا بد أن يجد أكثرنا إلا ما رحم الله عز وجل أنه قد تدنس وتلطخ بأشياء كثيرة من هذا الصراط المنحرف عن الصراط المستقيم. ونصعد من ذلك إلى ضرورة حضور قلب العبد عندما يقرأ فاتحة الكتاب والتي رتبها علام الغيوب أعظم وأوجز وأبلغ ترتيب، لما فرض علينا أن نسأله بقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم نقول آمين استجب يا رب. وذكرت في الدرس الماضي أشياء من النفاق، وبينت أن أكثرنا إلا ما رحم الله عز وجل في حياته الدنيا لم يجعل محياه كاملا لله، لم يجعل حياته كلها لله، بل جعل جزءا كثيرا أو قليلا من حياته في الاستمتاع بالخلق، لأنه يعمل في الأسباب التي أوتيها للدنيا لا يعمل فيها للآخرة. والفرض أن يكون محياه لله، فهو يعمل في ماله وفي عياله وفي قوته ووجاهته ووظيفته وسلطانه وأهله وجيرانه ومحارفه، يعمل في هذه الأسباب لدنيا. وهذا الذي سماه الله تعالى في القرآن الاستمتاع بالخلق، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقكم. وهذا يقود إلى الخوض في الشبهات وإلى الكلام في الدين بغير علم كما نجد كثيرا من ذلك. فحذرت نفسي وإياكم أشد التحذير من هذا، ولن نتغير عما نحن فيه في هذا السواد الرهيب إلا بالضراعة في فاتحة الكتاب 17 مرة كل يوم على الأقل. لا
بد لا غنى لك عن الضراعة. أنا الذي أقول هذا الكلام لم أجد ضراعة جديدة لجديدة في فاتحة الكتاب. علي أن أتهم نفسي وأراجع نفسي، لماذا لم أقشع في فاتحة الكتاب؟ لماذا لم أضرع ضراعة حقيقية وأنا أسأل الله عز وجل هداية الصراط المستقيم؟ لماذا؟ إذا الذنوب هي الحائل، الذنوب إذا علي أن أكثر من الاستغفار. إذا الشياطين من الإنس والجن علي أن أكثر من الاستعاذة. إذا الحسد أيضا علي أن أكثر من الاستعاذة، وهكذا. إذا راقب نفسك، هل عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم فإنك تفيق وتدري من نفسك أنك تحوط وأنك على خطر عظيم وأنك غريق، غريق يتشبث بمن ينقذك؟ الغريق يتشبث بالقشة وهي لا تبني عنه شيئا ولكنه يتشبث بها، فكيف إذا وجد عوامة أو سكينة أو وجد أسبابا قوية جدا على إنشائه وإخراجه مما هو فيه؟ ولله المثل الأعلى، إذا كنت على يقين من أنك تلخصت وتدنست بأشياء كثيرة جدا من صفات وأعمال وأخلاق المغضوب عليهم الضالين والجاهلين والعدم وغيرهم، إذا كنت على يقين فأثبت صدقك في هذا وأثبت صحة دعواك في هذا. كيف؟ أن تضرع إلى الله. وأكرر دائما اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باختصار، إن أردت أن أبين معنى الاستمتاع بالخلق كمثال، الله عز وجل ضرب مثل الذين آمنوا، ضرب مثل لهم امرأة فرعون ومريم ابنتا عمران. امرأة فرعون كانت تعيش مع فرعون تحت سقف واحد في قصر واحد، تأكل مما يأكل فرعون وتستمتع بهذه الحياة الأبهة وبالقدم والحشم، ولكنها كانت لا تستمتع بذلك لدنيا، بل كانت تقول رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فهي أخذت نصيبها من الدنيا لتعيش، فلم تستمتع بخلاقها وإنما أخذت نصيبها. أما الذين يعملون، فرعون وهو معها يأكل ما هي تأكل منه ويعيش في نفس الخادم والأباه، ما له في الآخرة من خلاق بل له العذاب الشديد. لماذا؟ لأنه لم يستعمل هذه الأسباب لله، بل استعملها في حرب الله ورسوله. إذا امرأة فرعون مؤمنة لم تستمتع بخلاقها وإنما استمتعت بنصيبها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا الآن أعظ نفسي وإياك أن نراجع أنفسنا وأعمالنا في أموالنا وأولادنا وأهلينا ونسائنا وفي وظائفنا وفي أشغالنا وفي حياتنا. ينبغي أن نراجع ذلك لنعبد الله فيه أو لنستعين به على عبادة الله عز وجل. ومعلوم كيف تعبد الله بهذا المال، كيف تحصنه من حلال وكيف تنفقه في حلال وما إلى ذلك. إذا عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم كن ذاكرا لهذا المعنى، لأني وأنت إلا ما رحم الله تلطخنا بكثير جدا من الاستمتاع بالخلق، بل يعني منا من هو حريص على أن يعبد الله في المال على سبيل المثال، ثم بعد ذلك بعام أو بعامين أو أكثر أو أقل يتبع ما أنفق منا وأذى، لأنه لم يرائي، لم يكن مرائيا عندما جمع المال وعندما أنفق المال وكان من حلال وأخرج حقه، خلاص هذا استمتاع بالنصيب، ولو في الآخرة الخلق كله قطع الجنة. ثم إذا به يأتي بالمحبطات والمرسلات لا تغطينوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له لأن نشر الآيات من سورة البقرة. إذن هذا ما نشر الآخرة من خلاص. وضرب الله مثلا كهذا الرجل الذي له جنة ولو ذرية ضعفاء كما جاء في الآية سورة البقرة. إذا عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم ضع في بالك أنك في أشد الاحتياج إلى هداية هذا الصراط المستقيم، لأنك تتعامل مع أبنائك لدنيا وتتعامل مع مالك لدنيا ومع جميع الأسباب التي آتاك الله إياها تتعامل معها لدنيا. هذا شر مستطير، هذا خسران مبين، والله العظيم هذا خسران مبين. ثم انتقلنا من ذلك إلى ما جاء في سورة الحديث وبينا قسوة القلب بطول الأمر وأن كثيرا منا بعد أن كان طالب علم وبعد أن كان بكاء مع القرآن في بداية التزامه وهدايته إذا به مع طول الأمد يتغير حاله ويقرأ القرآن كله فلا يبكي مرة إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم كان يقوم من الليل فإذا به بطول الأمد لا يزداد إيمانه وإنما قسى قلبه. إذا لم يكن من الصادقين فالأمر شلل والأمر جد خطير. إذا المخرج هو الموجود في فاتحة الكتاب اهدنا يا رب الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الصحابة والأنبياء وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم ذكرنا في أواخر سورة الحديث قوله تعالى ثم قفينا على آثار برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ونقف هنا لابد هذا وقت لازم لينضبط المعنى. ثم تقول ورهبانية مش وجعلنا يعني رهبانية لا ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها. ثم تقول ما كتبناها عليهم ما تقول رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وتقف أيضا هذا وقف لازم لأن الله ما كتبها عليهم ولم يستثني من ذلك شيء وإنما يقول إلا واستثناء منقطع إلا ابتغاء رضوان الله يعني هم شددوا على أنفسهم فتركوا الشهوات من الشهوات المباحة ومن الكتلة لم يحرمها الله عز وجل لم يحرمها الوحي وزادوا في العبادات بما لم يشفعه الله عز وجل فزادوا وزهدوا بغير تشريع وهذا هو التشدد. ومثالها على هذا هو الرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه لكن هم فرضوها على انفسهم ابتغاء رضوان الله. طب شددت على نفسك التزم بقى الزم هذه الدرجة والله ارحم الراحمين حيدلك الارض. انت شددت على نفسك في عبادات وفي وحي وفي ترك مباحات كثيرة شددت على نفسك في هذا طب التزم بهذا. اذا الا ابتغاء رضوان الله كما رعوها حق رعايتها. هذا باب طويل عندما تراجع مثلا في الاستنشاء او في الوضوء او في الصلاة تجد العجب من الذين لا يكفيهم ثلاث مرات كما كفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل مرة واحدة تكفي وثلاث مرات في عادة النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء لكنه يوسوس ويصاب بالوسوسة فيزيد يقول لا لم أتوضع بعد فيصل إلى الخامسة ويصل إلى السادسة ويصل لم أتوضع بعد فيصاب بابتلاء من الله عز وجل كعقوبة على هذا التزييد لأنه أساء وتعدى وظلم تعدى وظلم ظلم نفسه فعلا لأنه ظن أن هدي الرسول عز وجل لا يكفيه فشدد على نفسه وهكذا سواء في الاستنجاء او في الوضوء او في الصلاة يعني من الناس من يأتي الى النية النية محلها القلب يستعد انه سيصلي الجمعة او سيصلي الظهر او العصر ويستعد النية خلاص انتهى الامر فيقول الله اكبر. هذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والسلف العمالقة هذا هو هديهم هذا هو الوحي. لكنه لا يكتفي فيشدد على نفسه او يتبع المتشددين بجهل او بظلم لو كان ظلوما جهولا فيظل يقول نويت وصل الظهر اربع ركعات الله اكبر. طب لماذا تقول باللسان وتشعر نويت وصل الظهر اربع ركعات لماذا تتشدد وتزداد بما لم ياتي به الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعاقبنك الله. فاذا بنا نجد بعد فتره ان هذا الذي يصيب اقول نويت وصل الظهر اربع ركعات فاذا به يقول نويت وصل الظهر اربع ركعات بعد مرضى الله العظيم وفي يوم كذا نويت وصل ويفضل يكون اليوم ركع او سجد ولسه لم ابتلي بهذا لانه لم يكفيه منهج الرسول عليه الصلاه والسلام في النية وهكذا. الاصل هذا في كتاب الله قالوا تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالانسان عندما يشدد على نفسه الله يشدد عليه اما شرعا واما قدرا وباذن الله سنجد من ذلك الشيء الكثير لان ده مهم جدا. مسألة التشدد والغلو ايضا قريب من التشدد يعني التزيد على النفس هذا سنجد منه أمثلة بإذن الله. والغلو أيضا هو قريب من التشدد وهو منهج المغضوب عليهم والضالين. وفي كل ركعة تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبين الله من ذلك الشيء الكثير في الكتاب والسنة. في الذكر الحكيم بينه الله حتى نكون على حذر من أنه من السهل جدا ومن المحتمل جدا ومن الوارد جدا أن ننحرف إلى أي ناحية، إلى المغضوب عليهم أو إلى الضالين. وهذا كمثال، لكن الانحراف أكثر، قد يكون إلى الجاهلية، قد يكون إلى العدم، قد يكون إلى الأمور المحدثات الكثيرة جدا. فالذين أنعم الله عليهم، هذا هو الذي نسأل الله صراط الذين أنعمت عليهم وصراط النبي عليه الصلاة. ولذلك في الآية التي بعد هذه من سورة الحديد، فما رأوا حق لحياته فأتينا الذين أمنوا أجرهم وكثير منهم فاسقون، قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. خلي بالك، يا أيها الذين آمنوا إياكم الغلول، إياكم والزيادة في الدين، إياكم والتجديد على أنفسكم. ومن يعمل يا رب اتقوا الله وآمنوا برسوله. والإيمان برسول الله يتضمن التصديق والطاعة والمتابعة قولا وعملا. فالإيمان يتضمن التصديق، مش التصديق هذا، الإيمان هو التصديق، هذا قول المرجئة. الإيمان يتضمن التصديق والطاعة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تابعت رسول الله خلاص مفيش عبادية ولا اتباع ولا تسديد ولا سوء بعد الاستنجاء، تسحب العضو لك متطرف أو تقعد تفتح الرقمة وتكسم الرقمة، يعني تفتت العضلة أو تهلك العضلة أو تسمي العضلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتصاب بشرك مرض رهيب. لذلك تشيل لماذا تشد على نفسك؟ فاتقوا الله، خافوا من ربنا، اتقوا الله وآمنوا برسوله. هذه بعض الآية اللي فيها رهبانية التي تدعوها مباشرة. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كسرين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. تبقى شايف يا ترى ده الصراط المستقيم ولا ده الصراط المغضوب عليهم ولا ده الصراط الضالين؟ أم هذا من صراط المنافقين؟ أم هذا من صراط الجاهلين؟ يا ترى ده ولا ده ولا ده ولا ايه بالظبط؟ فربنا يجعل لك نورا تمشي به. اذا ترى هذا الصراط المستقيم، هذا الصراط المغضوب عليه، هذا الصراط الضالين، هذا الصراط المنافقين، هذا الصراط الجاهلين، هذا الصراط غير الموحدين، هذا الصراط المنحرفين، يوجه معاه وضع لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يبقى الايه اللي فيها ورهبانيه اتبعوها ما كتبناها عليهم بعدها مباشره اتقوا الله وامنوا برسوله. واكرر، الايمان برسول الله يتضمن التصديق والطاعه والمتابعه. التصديق والطاعه والمتابعه، وطبعا جاء الكلمه الاخلاص والصدق وما شابه. ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، وهذه الإعادة على هذه السرعة مهمة جدا، لأن كثير من الناس قد لا يكون قد استوعب ما أريد أن أقوله له. من كيف تقرأ الفاتحة؟ ثم نأتي إلى بعض الذكر في كتاب الله عز وجل الذي يبين خطورة هذا الأمر. ويذكر الله من صراط المغضوب عليهم الكثير، ويذكر الله من صراط الضالين الكثير أيضا في الكتاب والسنة. فنذكر بعضها ويقاس عليها ما شابهها. فأول ما نذكره هو مسألة الحسد. حسد من؟ حسد أهل الحق مع تمني أن يعود أهل الحق إلى الباطل. لأول شيء يحدث والعياذ بالله من هؤلاء المغضوب عليهم. فبدأ المغضوب عليه كما بدأ الله عز وجل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فأول خلق مذموم نذكره من أخلاق المغضوب عليهم هم اليهود كمثال، هم الذين يعرفون الحق ولا يعملون به. فأول ما نذكره هذا هو الحسد في قوله تعالى: وإذ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني هؤلاء اليهود المغضوب عليهم عرفوا الحق وتبين لهم أن هؤلاء أصحاب على الحق وأنهم يتبعون النبي الأمي الحق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلما عرفوا الحق وتبين لهم الحق ودوا ودا كثيرا عظيما أن لو ردوا الأصحاب عن دينهم إلى باطلهم الذي مضى. وإذ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ الإيمان حلو، الإيمان كله خير ويأمر بالخير، والكفر كله شر ويأمر بالشح والقطيعة والشر. فلماذا هؤلاء حسنا من عند أنفسهم؟ إذا هناك طوائف من هؤلاء قلوبهم ملئة بالحسد على أهل السنة، على أهل الحق من بعد ما تبين لهم الحق. هذا وصف مذموم جدا للمغضوب عليه. طب ما علاقة هذه الأمة بهذا الوصف وهذا الخلق الجميل؟ لقد رأينا كثيرا والله من هذه الأمة أيضا وجدنا فيهم هذه الصفة، وخصوصا نتكلم عن المغضوب عليه لأن يعلمون الحق من بعد ما تبين لهم الحق. إذا كلامنا عن الذين يعرفون الحق، كلامنا عن طلبة العلم، كلامنا عن الدعاء، كلامنا عن الذين يتصدرون للدعوة ويتصدرون لحرب الباطل. الله آتاهم علما أو بعض العلم، فإذا بهم يختلفون مع أقرانهم أو مع طوائف أخرى من طوائف المسلمين وهي على الحق أيضا، فتكون النفس ثم يتبين لهذه الطائفة أن الحق مع خصمها وأن الحق مع الطائفة التي اختلفت معها، فإذا بهذه الطائفة التي تبين لها الحق تريد أن تعود هذه الطائفة اللي هي المخاصمة لها التي اختلفت معها، تريد أن تعود إلى باطلها حتى لا تتفوق عليها وحتى لا تنال الشهرة وأنها على الحق وحتى لا يذهب إليها الناس. فهل هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن دين محمد يفرض على الجميع أن يجتهدوا ليتحروا حكم الله عز وجل، ويفرض على الجميع أن لا يقبلوا على عمل قبل أن يعلموا حكم الله فيه. هذا هو الدين الحق. وكل طائفة من طوائف المسلمين التي على الحق لا يمكن أن تكون على الحق إلا أن تكون مجتمعة، وإلا أن يكون لها أصل. هذا الأصل هو البحث عن الحق وهو تحري حكم الله عز وجل. فالذي يحدث من النزاع الموجود حاليا هو شيء من هذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما تجد داعيا قد حاز على جماهير كثيرة وحاز على بيان عظيم وآتاه الله حاسبة وذاكرة وإخلاصا ويدعو إلى الله، ثم تجد طائفة أخرى من أهل العلم يودون أن لو ابتلي هذا بالنسيان وبالتحريف وبالأخطاء، إذا ارتد بعد التوفيق إلى درجة أقل إلى الأخطاء وإلى الضلال، أو إلى أن يظلم، أو إلى أن يقع في مظلمة أو في شحناء أو في بغضاء مع أتباعه أو مع إخوانه حتى ينصرف عنه الناس. هذا خلق مذموم من أخلاق المغضوب عليهم، ويقع كثيرا جدا لطلاب العلم وللدعاة وللوحاد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا من أشد الناس احتياجا للضراعة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هم العلماء وطلاب العلم والدعاة والوعاظ وكل من تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه سيصاب بالحسد وقد يبتلى بهذا، إلا أن يستعين بالله عز وجل فيقول غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكثير من الناس الذين أوتوا بعض العلم، هؤلاء يحسدون كثيرا من إخوانهم على العلم الصحيح وعلى العمل الصالح، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه أول شيء، يعني تعملت هذه الصلاة المستقيم صدر لأنت وأنت واقع في هذا تقول لي كيف أقع وكيف أتلطف وكيف أتدمس، هذه الصلاة الشيخ لخدم كبير. تقول لي كيف يحدث هذا؟ أقول لك هذا مثال من أجل الحسن على ذات الدعاء وعلى الأقران، ومن حالك أن تتمنى أن تضيع وجاهتهم وأن تقل دعوتهم وأن يحكم الناس لماذا وقد تغير لك أنهم لا يشمع وأنهم لا يحق، كنت تخالفه في كذا وكذا ثم تغير لك أنه على الحق، فلماذا تتمنى أن يعود إلى خطرك حتى ينصرف الناس عنه كما انصرفوا عنك وتحسب أنك من المرتدين؟ هذا من أخلاق اليهود، هذا من أخلاق المغضوب عليه. ثانيا المثال الثاني في قوله تبارك وتعالى والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذا البخل عام، يعم البخل بالمال ويعم البخل بالعلم، وكثير من السياقات الراجع فيها على انه بخل بالعلم، هذا السياق ايضا من شروط الحديث الراجع فيها انه بخل بالعلم، بخل بالعلم. اذا كتم العلم هي في الثانيه، إذا كل الحسد وتمني أن يضيع قصرك تأخذ من عند نفسك بعد ما تعرف الحق. الثانية أن تكون على علم، وأنا بتكلم عن المغضوب عليهم اللي هم يحلمون ولا يحملون، فاكتب ما عندك من العلم. هذا الحمر مستطير، هذا هو الخلق المذموم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم استثنى إن الذين كانوا اللي يتوب من هذا الوصف الجميل وأصلحوا وهو بيانه فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرشيد. يبقى هؤلاء يكتمون العلم. وفي آخر هذا الربع أيضا من سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا يكون في بطونهم إلا النار. وهذه الآيات كثيرة في كتم العلم وفي البخل بالعلم. لم يقع في اليهود فقط ما حدث منهم هذا، ولكنه ايضا يقع في طوائف من المنتسبين للعلم من هذه الامه. يكتمون العلم بالبخل كما قالت الان من سوره الحديث بالبخل. ايات كثيره صارت بخلا بالعلم، وتاره ياتي يسعد نفسه بخل مش احد يدرك عنه، وتاره ياتي ايضا حد اظهاره للدنيا كعلماء السوق، لانه لو تعلم هذا الاخر لسارها الى الناس وافشى هذا العلم فاستقبله الناس بالتبشير واقبلوا عليه واعطوه من دنياهم وعطوا العلم عند هذا فبخل به. ثم سبب اخر من البخل انه يعترض عن بذل هذا العلم دنيا ياخذها من الناس او وجاهه او صيت او سمعه تكون له عند الناس. ده من صراط من؟ ده من صراط اليهود، من صراط المغضوب عليهم. لا حول ولا قوه الا بالله. والذين يقرؤون في هذا يقرؤون فاتحه الكتاب مرات ومرات في كل يوم ثم لا ينتبهون انهم مترقخون ومتبنخون بشيء رهيب رهيب من صراط المغضوب عليهم. كتموا العلم اما بكرا به واما اعتياضا عنه برياسه او مال او يخاف من اظهاره انتقاص رياسته او نقص ماله كما بينت. وطاره يكون لماذا يكتم العلم سبب اخر يكون قد خالف غيره في مساله او اعتدى الى طائفه قد خالفت في مساله فيكتم من العلم ما فيه حجه للمخالف وان لم يتاكد ان مخالفه مبطل. يعني انت على علم ووجدت مخالفة أطلع عليك متفرفة أصلتها عليك من الشيطان بقى وكل عذاب يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هكذا يحدث. فهذا الخصم أو هذا المخالف لك هو يتكلم هو يناظرك وجدت دليلا له يؤيد قولك. لو كنت على يقين بأنه مبطل فلا تخبره بهذا الدليل كبش لأنه سيستعمله قطعا، لأن الدليل فيه دلالة وإن كانت غير حقيقية أو دلالة ظاهرة. مثلا أنت لست على يقين أنه مبطل ولكنك الآن ترى أنه على حق ومعك دليل قوي له يثبته على مذهبك وينبغي أن تذهب أنت معه. فعندئذ تكتم هذا الدليل الذي عندك والله يعلم ذلك وهذا من صفات ومن اخلاق المغضوب عليهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يحدث هذا كثيرا بين اصناف وطوائف من اهل العلم عند المناظرة او عند المفاصمة او عند الجدال او عند المناقشة خصوصا ان كانت امام الناس يرى خصمه قد اصل فعله مع المناقشة ومع استمرار الوقت ويرى ان معه دليلا عظيما جدا مباشرا في القضيه فهو يكتمه. هذا من كتم العلم. كتم العلم صفه من صفه اليهود والمغضوب عليهم. لا اقول انك بذلك اصبحت يهوديا ولا اقول انك بذلك اصبحت مغضوبا عليك كاليهود، ولكن توقفت باشياء من صراط المغضوب عليهم وصرت اشد احتياجا الى ان تضرع عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه امثله ولا اجد وقتا للتفصيل. طبعا انت عليك الاشقاق، عليك ان تحقق هذه الايات وهذه الامثله في الواقع الان ولترين العجب عندما تنظر في هذه الآية تتحدث عن الموضوع عليهم هم على علم ولا يعملون بما يعلمون. المثال الثالث أيضا من صراط المغضوب عليهم، وإذا قيل آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه هو الحق مصدقا لما معه. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني هؤلاء اليهود كانوا يعرفون ان نبيا عظيما صلى الله عليه وسلم سياتي في اخر الزمان وسياتي ويقول هذا الحق ويوحى اليه، ويعرفون وصفه بانه المتوكل وبانه ليس لفخام في الاشواق وليس، يعرفون وصفه. فلما وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون انا اوان نبيه او انا اوان ظهور نبيه ونقتلكم به قتل عاد وارم لاننا اهل كتاب، فعندما ياتي نبي اخر الزمن هذا صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن به ونحن نقتلكم به وننتصر عليكم به وهكذا. فلما جاءهم اليهود لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اذا هم كفروا باي شيء بالحق لما تبين له وهم يعلمون لماذا كفروا. ليه؟ من الذي جعل يكفرون؟ المراد مش حسب باب او باب اول، وانما الذي نص عليه كما قال الله عز وجل واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله وانتم عارفين الحق قالوا شوف اذا اسمع نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. اليهود لا يؤمنون بنفس الشريعه، يحدثون كما يشاءون يفعلون كما تعلمون، لكنهم يقولون لا توجد التوراه، فيتهمون المسيح عليه الصلاه بانه دجال، يتهمونه بانه دجال. النصارى على خلاف ذلك احبارهم ورهبانهم يشرعون بين الشين والشين ولكل طائفه ولكل بلده كما يشاءون. اما اليهود فلا تنسخ شريعتهم وانما يحرفون ويبدلون، وليس لاحد من احبارهم ان يشرع شيئا وانما هو يشرح ويفسر وهكذا. كل هذا الحراس على الصراط المستقيم. تسمع هذه الآية واذا قيل لهم ما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل عليه ويكفرون بما وراءه. لماذا؟ السبب في الآية التي سبقت. الآية التي سبقت فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ لأن الناطق بالحق الذي يعرفونه ليس من الطائفة التي يهرونها. ما وقع مزاجهم. لو أنزلها كما قال الجاهليون لو أنزل هذا القرآن على رجل من الخلقين العظيم، يعني تعلم أنه قرآن وأنه حق. لكن الناطق الذي مش على مزاجهم. فكذلك اليهود المغضوب عليه لما جاء الناطق بالحق من غير طائفتهم او من غير وطنهم او من غير ملتهم او بغير لسانهم هم يعرفون الحق كفروا به. كذلك ابتلي بهذا كثير جدا من طوائف اهل العلم الان، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كثير جدا لا يقبلون الحق الا ان يقول به شيخهم، هذا تعرفونه اكثر مني. لا يأخذون الدين إلا من شيخهم، ولو قال باطلا أخذوا بكلامه، ولو لم يقل هذا الحق لم يأخذوا به، جعلوه ندا لله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي يعتزون إليها أو ينتسبون إليها. فيبتلى بما قلنا كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة الضريح أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي عز وجل، كلهم لا يقولون من الدين لا فقها ولا رواية إلا ما جاء به طائفتهم. انظر إلى مدرسة الأردن من على سبيل المثال، وانظر كثير جدا من مدارس القاهرة حتى، ولكن لا داعي لذكر أسماء، فلسنا في حاجة إلى زيادة فرقة المغفلات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد بينت الحق سابقا، إنما جاء به طائفة السنة أنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، يعني هو يدفع هذا الإمام هذا الشيء في كل ما يقول حتى لو أخطأ. طب هذا الإمام وهذا الشيخ يعلم الناس أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا، رواية وفقها من غير تعيين شخص أبدا أو قريبة للنبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا أتوجه إلى هذا الأصل بقى؟ إذا ابتلي كثير من المنتسبين للعلم من هذه الأمة بخلاف المغضوب عليهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا شيء رهيب والله شيء واقع. طب نعمل إيه؟ بنصحك أنصح نفسي وإياك بأي نصيحة؟ والله ننصح لأنفسنا لأننا عندما نقرأ الفاتحة ندخل الفاتحة، يعني عندما تسمع الفاتحة أو تقرأ الفاتحة كن على يقين أنك مترقق أشد الترقق بصراط نحن الجنة الجدا الرشيد العزيز بصراط المغضوب عليهم الضالين. حتى لو كنت من أهل العلم هذه أمثلة، أن هناك أشياء مثلا النساء مثلا النساء والتشدد اللي حصل بني إسرائيل والغربيات والأمريكيات والنساء في مصر الآن والتشريعات والجبت والطابور صارت تخرجي وتنجي من الله بصفة تعمل الله كل على كده انت متوفر وتعمل اليوم مفيش حل غير النقول لمن لله اياك نعبد واياك نستعين. اما اذا دخلت على فاتحة وانت على يقين انك على الحق ومن انك لست على صراط المغضوب عليه في شيء ولست على صراط الضالين في شيء وانك راجل مية مية فانت الحديث الفاتحة ولا كيف ما النبي قرأها ده ان راجع النبي كله خلاص عليه السلام فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا من قسوة القلب ومن ظلمات القلب. اذا هذه آية انك لا تقبل الحق الا من شيخك ان يقوله شيخك قد يقوله غيرك وبالدليل ثم لا تقبله هذا خلق مجنون. فإياك أخي الكريم أن تكون قد اتصفت بهذا الوصف أو تكون قد فعلته مرة فتوب إلى الله واستغفر منه لأنه من صراط المغضوب عليه. المثال الرابع في قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هو التحريف وهنا في تحريف تنزل في قوله تعالى ومنهم فريقا يلوون السنتان بالكتاب وتحسبون الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فده يعني اذا مساله التحريف. والتحريف قسمان، تحريف التنزيل وتحريف التاويل. فاما تحريف التاويل حدث ولا حرج، تاويل الايات على غير حقيقتها وتاويل الاحاديث الصحيحه فحدث ولا حرج فيما وقعت فيه الأمة. طوائف كثيرة جدا من طلبة أهل العلم لا تتحرى الحق وإنما تتحرى الجاه والرئاسة، تتحرى التعصب للمذهب، تتحرى التعصب للطائفة وللشيخ، ثم هي تؤول الآيات المعارضة وتعتبرها من المتشابهات حيث لا يستبين معناها فلا حر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تحريف التأويل. أما تحريف التنزيل فهم لا يستطيعون على تحريف القرآن المعجزة وإنما تجاسروا وتجرأوا على تحريفات في السنة فتصدى لها كل جهد عظيم، تصدى لهم الجهابذة وصنفوا كتبا كثيرة في الوضع والوضعين. فلم يستطع هؤلاء لكنهم حاولوا وبذلوا حياتهم في تضليل الناس في التحريف، تحريف التنزيل والسنة المنزلة في وحي الله عز وجل. فهذه السنة وضعوا فيها أحاديث وزادوا أشياء كثيرة من عند أنفسهم ثم تقاول بعضهم إلى تحريف الكتاب كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما فقالوا وكلم الله موسى تكليما وهذا باطل. فإن الآية تقول وكلم الله فالله يثبت لنفسه صفة الكلام هنا. فلما أرادوا أولوا فقالوا وكلم الله موسى تكليما فالله هو المتكلم وموسى هو المتكلم. لكن طبعا أنى لهم هذا والكل يعلم أن قوله تعالى هو وكلم الله موسى تكليما فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إذا مسألة التحريف حاصل فلان سواء تحريف تأويل أو تحريف تنزيل وهذا أمر متسع جدا وصار يعني ينبغي أن نجاهد حتى نتعرف على الحق من التحريف حتى نتعرف هل هذا المعنى هو الذي أراده الله عز وجل هل هذا المعنى هو الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا المعنى هو الذي عمل به الخلفاء الراشدون؟ هل هذا المعنى هو الذي عمل به السلف العمالقة؟ وإنما أذكر أمثلة فقط. يعني هذه أمثلة من صراط المغضوب عليهم. فننظر في كلام شيخ الإسلام مرة ثانية. وننظر في كلام ابن رجب الحنبلي في شرح الحديث 35 من جامع العلوم والحكم وحديث لا تباغضوا لا تحاسدوا. فنرى كلاما عجبا كتعليق على هذه الأمثلة التي ذكرت من صراط المغضوب عليهم والتي يقع فيها طوائف من أهل العلم من طلاب العلم من الإخوة من المنتجين من السلف الذين زعموا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسمع الآن إلى هذين النقلين لأنهما مهمان جدا جدا. وطبق أنت أنني شبعت تطبيقا وإشعاطا اتباع وجه الله عز وجل. فليحزن من أراد أن يحزن كما يشاء فليحلف أن يحزن وليغضب من أراد أن يغضب. لكن الآن يعني بعد أن تعرضت للأسماء كثيرا سأقول لك النقل بعينه وأنزله أنت على الواقع الذي تعيش فيه. فإن لك إخوة ولك أصدقاء ينحون هذا المنحى ويتصفون بهذا الخلق الجميل جدا
عز السلام والذي طاع الله ورسول واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولم يقل واطيعوا للامر وانما قال واولي الامر منكم يعني من الموحدين الذين يحكمون ما انزل الله يعني الذين يطيعون الله ويطيعون الرسول. هذا هو الشرط. اذا لابد فيما يكون ربيع الامر ان يعلم انه ليس معصيه لله وينظر هل امر الله به ام لا. فان كان اولو الامر من العلماء او الامراء ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك. وبهذا يكون الدين كله لله وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء كأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثم إن كثيرا من الناس يحب خليفة اسمع بقى ذل حصل في الإخوة الآن وفي بعضكم أقول وفي بعضكم أقول مرة ثالثة وفي بعضكم. ثم إن كثيرا من الناس يحب خليفة أو عالما أو شيخا أو أميرا فيجعله ندا لله وإن كان قد يقول إنه يحبه لله. فمن جعل غير الرسول إيه الضابط ذات وما تقولش بقى تنزل حكم على كل الناس فمن جعل غير رسول هذا كلام الشيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم تجد طاعته في كل ما يأمر به الشيخ قال خلاص كلام القرآن في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا لله وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه ويستغيث به ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه مع إيجاد طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه. ده الكلام ده الناهي بس حسب صلى الله عليه ورسوله إنما يفعله مع شيخه أو خليفته أو أميره ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون أو تحب الله. ثم يذكر شيخ الإسلام بعد هذا كلاما يقول وربما صنع به كما صنعت نصارى بالمسيح الغلو بقى وسنتكلم عن الغلو بعد قليل بإذن الله. هذا من كلام شيخ الإسلام. حتى لا تتصور أننا سيئي الأدب عندما تكلمنا عن الإمام فلان أو الشيخ فلان ما حيلتنا ولا بد أن نرينا الحق غضب من غضب وحزن من حزن وكره من كره هذا لا يؤثر عندي مثقال ذرة. إذا اعتقدت أنه الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والسلف العمالقة خلاص لن يحرزني أو لن ينحيني عنه أحد إلا ما شاء الله عز وجل. ده هذا هو الحق. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. طريق المرة العاشرة اللي هو نشر ابتغاء جمع المال والنصب والدجن ونشر في البلاد اسمه أهلا يا شيخ كوثر والسماء أنا ما أستطيع أن أعلمها
واستمع إلي أناس يدخلون في المسألة بغير علم بضلال. هم طلاب حديث، هم علماء لغة، هم وعاظ متكلمون في الدعوة، هم كذا كذا كذا، هم فقهاء، بس في المسألة دي العقيدية دي لا علم لهم فيها، فيدخلون على الناس على أنهم علماء بعد الأسماء، فيتكلمون في هذه المسألة بغير علم، فينكرون علي، ينكرون علي أي شيء لم ينكروا علي إلا لجهلهم، وبعضهم كما تعلمون لفساد نيته إنه كان ظلوما جهولا. والاختلاف يأتي هنا إما لجهل ما عند المخالف أو لجهل المسألة يتكلم في مسألة بغير علم، وإما لفساد النية والقصد. فهذا الطريق معلم يا شيخ فلان نشر على الناس، فلما نشر على الناس ابتغاء المال طبعا، لأنه اقتطف من شريطين يناقش فيهما هذا المسمى بخالد العنبري، وهذه الرسالة التي وزعت فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبين فيها شيخنا محمد بن عبد المحفوظ حفظه الله، والكل كل المنصفين الآن يشهدون له بالعلم. بين هنا في أكثر من 20 شريطا باطلها وما فيها من الكذب والغش ومخالفة الإجماع، 5 إجماعات، وطالما ذكرتها وسجلتها على أشرطة وجئتها من الكتب، 5 إجماعات يا ناس يا عباد الله ألا تتقون الله، 5 إجماعات على أن تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة بلا أي شرط، تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة. أما في التعليم ففيها أشرطة ونعد مسائل أخرى، فجاء برسالته وبنقولات مكتورة بطريق الغش والتدليس، وبين ذلك الشيخ أعظم بيان بفضل الله عز وجل، فخرج وقال ذكر الإجماع من عند نفسه، لك وأجمع أجمع على أي شيء، الإجماع ده جبت منين؟ في منتهى الأنظر، أنظر للضلال اللي احنا والفتن، ولك أجمعه على أنه كفر دون كفر. طب الإجماع لما كان ابن كثير على سبيل المثال، ولك ابن كثير يصير ويخطئ، يصير ويخطئ، ده بينكم إجماع على الثالث، شيء رهيب رهيب. المهم هذا الخالد العنبري الذي يناقش الشيخ الألباني حفظه الله ورعاه ونفع الله به الأمة، لأنه رجل غصة في حلوق المبتدعة، يناقش اسمح لي في أن الآن يناقشه في شريطين كاملين، يناقشه في شريطين. فجاء الذين أرادوا جمع المال مال لشيخ فلان، وهم جايبين حتة من الشريطين ما لها من علاقة باللي يقال في الشريطين، وهذان الشريطان فيهما الكارثة ورب العرش العظيم، وأكبر المباهلة على ذلك. الشيخ طبعا كبر سنه جدا وفي مرض لا يستطيع الكلام ولا السمع، في مرض رهيب، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، لأنه من أعظم أئمة العصر، ولو فضل على كل مسلم علوق هو غصة في حلوق المبتدعة والكافرين، إن من المعصوم بعد رسول الله عليه السلام. فيظل يناقشه العنبري إلى أن قال الشيخ وجزم بأن الإيمان هو التصديق هو مصيبته. إيه أنا لو أحب هذا الشيخ أطلع الكلام ده وأنكره لموسى على الناس، ويظل يناقش في الشريطين، ده كلام موجود ما يحيي لك يا أنا، هو موجود كلام في الشريطين، إن خدوا هنا حتى أنا مهما يشوف فلان. تعمل إيه يا جابر البعيد؟ لا تعمل نعمل إيه؟ رجل يقول لنا التصديق، حتى لا تخرج عن ذلك يقوله، يعني يحاول أن يقاومه وأن يبين له أن التصديق لا يوجب الإيمان، ده كلام المجمع عليه عند الخالق، إنما عمولة المثال على الشيخ، فجاء إلى أن قال له هو نزاع لفظي حتى أنه لا ما هو نزاع لفظي، فإنما موجود في الشريطين، ما حالتي أنا؟ شريطان من شرعان؟ هذه مصيبة ولا لا؟ مصيبة وكارثة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فأسقط ما أقوله لك الآن على هذا الواقع البئيس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نيجي واحد يقتطع كده حتة من الشريطين، يعني ليثبت أن المسألة ما فيش خلاف أبدا، فيش خلاف، ما المعارك دي كلها على إيه؟ وده معارك فين؟ ده في العقيدة، هو في النقاب، في مسألة خلافية، سنتكلم عن الغلو في النقاب وفي غيره، مثلا، فمسألة عن خلافية. الخلافية أنا لا أشوف لا يمكن بفضل الله أن لا تعمل واحد مختلف بعد مسألة خلافية أبدا، مسألة اختلف فيها السلف من أنا ومن أنت، اختلفوا في الخلاف ده فيها سائل، اختلفوا عن عميقتنا أسيادنا علماؤنا أئمتنا اختلفوا فيه، إذن هي مسألة ضمنية، أن المسائل القطعية ومسألة تبديل الشرع مسائل قطعية مجمع عليها
وذكرنا بها خمسة أو ستة إجماعات. لا، دعينا بقى نوان ونعادل دعين ربنا بعقيدة، خصوصا الذي يتبين لنا أن نيته فاسدة، ليس فاعلا فقط بل له قصد سيء بقرائن كثيرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني اضطررت إلى هذا الاستطراد لكي أبين لك كيف تسقط هذا الكلام لهؤلاء الأئمة العمالقة على الواقع البئيس الأسود الذي نحن فيه. اسمع، يقول الشيخ، يقول: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم. حصل، وده شر ما استطيل، الفرقة شر والاختلاف شر. ماذا نفعل؟ السلف السلف خلاص، لا انا لا ابغضك ابدا على مسألة خلافية، انما مسألة قطعية اعتقادية لا يقل السنة تطير. ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر انه يبغض لله او يبغض لله. تبغض لله عشان انا اقول ان النقاب فرض وليس فرضا؟ طب المسألة خلافية، تبغضني بسبب ده ليه؟ ليه عشان ليه؟ هو ده اللي تبين ليه يا اخي؟ تبغضني ده انا ابغضك في مسألة خلافية ابدا. الشاهد واتحرى الدليل، لاتحرى حكم الله عز وجل، لكني لا ابغض المخالف. انها في مسائل قطعية واعتقادية، لا لا، مسائل امر ثاني، مسألة ثانية. وكل منهم يظهر انه يبغض لله، وقد يكون في نفس الامر معذورا لانه جاهل مثلا، وقد لا يكون معذورا ان نيته وقصده سيء، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يغضب عليه. اهو، وانا بينت لك تغضب عليه ما تغضبش عليه، فان كثيرا من البغض كذلك انما يقع لمخالفة متبوع يظن انه لا يقول الا الحق، وده كان نفس شيخ الاسلام بالضبط، وهذا الظن خطأ قطعا. وان اريد انه لا يقول الا الحق فيما قلنا فيه، فهذا الظن قد يخطئ ويسيء، وقد يكون حاملا على الميل اليه مجرد الهوى او الانف او العادة، وكل هذا يقدح في ان يكون هذا البغض لله. هتقول انا ابغضه ولا تبغضه لله ليه؟ لا، انت تبغضه عشان شيخك بسم الله. فالواجب على المؤمن ان ينصح نفسه ويتحرز في هذا غايه التحرز، وما اشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشيه ان يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا امر خفي ينبغي التفطن له، ده كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي مش كلام انا، اسمع، وهو ان كثيرا من ائمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطره فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة. اي أيوة والله، اي أيوة والله، نعم. فالامام العظيم الشيخ الالباني استهدى في هذا وهو يحامل بدعة التفسير، فأخطأ. ومن الذي هو معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيأتي هذا الذي يعلم أن الإيمان ليس هو التصديق ويناقشه، ثم يأتي بالجلسة التي بعدها ليقول إن شيخ الإسلام قال بقولك يا شيخ، هذا موجود في الشريطين، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولي مع هذين الشريطين وقفة، لأن الشريط الغش والتدليس الدين نحن من الشيخ فلان انتشر وجاءت التعليقات من اناس هم اهل حديث او هم اهل علم في كثير الا في المساجد لا يعرفون فيها شيئا، فدخلوا بصفتهم بشخصهم لم يدخلوا بعلم في المساله، فانا مضطر الى التعليق لدين الشيطين فيما بعد ان شاء الله ولو في درس. فاسمع كلمه موضوعا عنه خطا فيه، سأل الله ربنا يضع هذا الخطا عندنا الالباني باذن الله، ولا يكون المنتصر المقالات تلك بمنزلته في هذه الدرجه، لانه قد لا ينتصر. والله العظيم الشيخ الالباني في الشريطين يقول لقاضي عمري، يقول راجع المساله واخبرني، يقول راجع المساله مساله تصديق هذه، هل في فرق بينها وبين الايمان؟ راجع واخبرني، انظر الى العالم المنصف مساله محمد عليه خلاص الله اراد ذلك. خلي بالك، لانه قد لا ينتصر لهذا القول الا لكون متبوعه قد قاله، بحيث انه لو قاله غيره من ائمه الدين لما قال له ولا انتصر له ولا من وافقه ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن انه انما انتصر للحق بمنزله متبوعه وليس كذلك، بمنزله متبوعه وليس كذلك. الا فاستمع الى مدرسه الارجم، ألا فادرسي هذا الكلام دراسة جيدة،
دراسة ضارعة إلى الله لكي نهتدي جميعا إلى الحق. انظر ثاني كلام ثالث يقول قول مرجوح يكون مشاهدا فيه معذور على الشهاده فيه موضوع عنه خطوه فيه ولا يكون المنتصر للمقالات التي لم تجد تلك المنزله في هذه الدرجه. ده ازاي؟ لانه قد لا ينتصر هذا القول مش لله انما كان مجموع لقد خاله لا عن بين الاخلاص الشريفين لا اله الا الله الله يناظره الامام مشروع التصديق وهذا معلوم مدينهم به عند السلف ومن يراجع ومن لغه وجدت كلامك يا شيخ وجدت من يصدق الانظر انظر هل هذا دين؟ هل هذا دين؟ إلا مكان مسموع لقد قاله بحيث انه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا من وثقه ولا عاد من خالفه وهو مع هذا يظن انه انما انتصر للحق بمنزلة مدفوعه وليس كذلك مش منزلة الإمام وليس كأنه مجتهد وليس كذلك فإن مدفوعه وإنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده فهذا هو ظننا بالإمام العظيم الألباني حفظه الله ورعاه وشفاه وإن أخطأ في اجتهاده وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو مدفوعه وظهور كلمته فورب العرش العظيم إني لأظن بهم غير ذلك إني لأظن بهؤلاء التلاميذ دنيا أنهم يريدون صعودا في الدنيا ولو على حساب إمامة هذا الإمام العظيم لا إله إلا الله هذا هو الذي أظنه حتى الله أن يبرئنا وإياهم خلي بالك إرادة علوم مجموعة وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى خطأ وهذه دسيسة فاقدع في قصد انتصار للحق فافهم هذا فإنه فهم عظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد تكلمنا عن بعض أمثلة عن الأمة المغضوب عليها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وينبغي أن نذكر أو يتبقى أن نذكر أمثلة من الأمة الضالة هؤلاء هم أهل الكتاب ففي قوله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وفي قوله أيضا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الآيات هذا هو ظنهم وفي قوله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم طبعا لا نحتاج إلى استطراد في هذا لأنتم تعرفونه والغلو هذا المنهي عنه وقع في الأمة الغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين غالى كثير من أمة النبي عليه الصلاة والسلام مثال إزاي؟ ألم يزعموا أن النبي يملك الشفاعة عليه الصلاة والسلام يقول لو كن شفيعنا يدينا الشفاعة يا محمد الله فما هو ده الشفاعة ملك لله كل لله الشفاعة في الجميع كل لله الشفاعة في الجميع ونرى الصنم أن يشفع في أناس فيقول له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك ويضربون ويهانون ويطربون بعيدا عنه فده الشفاعة بملك الله عز وجل فقال أناس في النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه مالكا للشفاعة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبك إلا من شهد بالحق وهم يعلمون حيث على الشفاعة يقول فالمهم غالى أناس فتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه يملك الشفاعة إذا كذبت النبي عليه الصلاة والسلام وكذبت القرآن هو يقول اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيء فلو كان يملك الشفاعة ما قالها يا عباس عم النبي اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيء وجعل ينادي الجميع بأنواعهم وببعض أسمائهم فلا إله إلا الله فالنبي الصالح الذي غالى فيه طلب منه المدد مدد يا رسول الله أغثنا يا رسول الله وكأن الرسول يملك الغوث ويملك المدد وما إلى ذلك ومن الناس من غالى في الصالحين وأولياء الله وفي المتقين وفي الموتى على وجه الخصوص فطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل كقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون التوحيد بقى سلف فالغلو حصل في الأمة حصل نفس اللي حصل هو حصل في الأمة اليهود قالوا عن المسيح قالوا عنه انه دجال وان شريعته لا تنسخ وهذا غلو النصارى قالوا انه اله وهذا غلو غلو من قال انه هو الله ومن قال انه سهل الثلاثة، كل هذا غلو. كذلك وقع في الأمة كلام الشيطان اليهود والنصارى، كلام عشان المسلمين الذين آمنوا بهذا القرآن، هم آمنوا بهذا القرآن. انظر إلى جماعات التكفير، انظر إلى الخوارج، لقد كفروا عليا رضي الله عنه، كفروا الخليفة الراشد الرابع، كفروا عملاقا مبشرا بالجنة من عنالقة مبشرين بالجنة. لماذا كفروا؟ هذا غلو. الزنا كبيرة تغضب الله وتسكت الله عز وجل، لكنها ليست كفرا، لا يكفر فاعلها، هي من شعب الكفر، ولا يكفر فاعلها الا ان استحلها. فكونهم يحكمون بان الزنا كفر وبان الزاني كافر هذا غلو. فلما جاءوا الى الاشخاص كفروا عليا، ثم جاءت الرافضه ففعلوا مثل النصارى. يبقى الخوارج فعلوا شيئا مثل اليهود لما كفروا عليا، لأن اليهود كفروا المسيح وجعلوه دجالا براه الله ما يقولون. أما هؤلاء الرافضة فجعلوا كالنصارى لما أله المسيح، هؤلاء الرافضة أله عليا. ومنهم من فضله على أبي بكر وعمر، وشتم أبا بكر وشتم عمر من أجل علي. كل هذا غلو. فالذي وقع في كتاب الله عز وجل حدث بالفعل، ذكره الله عز وجل. لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذا وقع فعلا في طوائف تنتسب لهذه الأمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت تعلم أن كثير من الرافضة لا يحكم له بالإسلام، تعلم أن كثير من الرافضة يرد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويهون ويستهزئ به. وليس هذا يعني موضوعنا الآن. الذي أريد أن أذكره إن الغلو الذي ذكره الله على أهل الكتاب هو في أهل الكتاب لا تغفر لكم، هو هذا الغلو وقع نسوء كمان في هذه الأمة أيضا، ولا لا؟ وقع نسوء في هذه الأمة غلو رد، غلو من نوع آخر. فرقة تجمع الناس سلفية العصرين يقول لك نحن السلفيون كما جلسة الأردن بعيدا عن الشيخ لنا، يعني يقفون على باب كل الذي دخل منه دخله، الذي لم يدخل منه دام الساده ممتدح انا لله وانا اليه راجعون، لا هنا ارسلوا عليهم حافظين. ما هذا تلطف خلاص باشياء من صراط المغضوب عليهم الضالين. يعني ما هي السلفيه؟ ان تتحرك سلف، تتحرك فعل السلف الوحش بس، وبعد ذلك ان جهلت او اخطات فتعذر ولك اجر من الله عز وجل على صدقك واجتهادك في معرفه الحق. هذا هو السلف، تحري الحق كما كان عليه السلف. لما ذكرنا مثلا في المسائل الغلو المسائل الثلاثين، اذا قلنا بان النقاب فضلا وليس فرضا، والبعض يقول انه فرض وليس فضلا فقط بل هو فرض، والمسائل الثلاثة بها السلف، ونحيي المنتقدة اينما كانت في اي زمان وفي اي مكان، خصوصا في أزمنة الفتن هذه ويتتعرض لأشياء كثيرة والمعاكسات والضرر والاضطهاد. أقولها أجرك عند الله عز وجل، اصبري واحتسبي ولك الأجر العظيم عند الله. أما في الأحكام فهو حكم من؟ حكم الملك ونحن عبيد، حكم الملك ونحن عبيد، حكم الملك ونحن عبيد. تبين لي وترجح لدي من حكم الملك ان النقابة فضلا وليس فرضا، وقد اكون مخطئا في هذا، انما الذي تبين لي وترجح لدي هو هذا. فاذا جاء من يقول بان النقابة فرضا وجاء بالأدلة، طيب انا لا اكرهه والله العظيم احبه على هذا، لكن اذا ابغضني وابغض من قال بذلك اقوله انت جاهل، وان لم تكن جاهل فانا اقسم على فساد نيتك وقصدك، لان الائمه الاربعه قالوا بهذا لان النقاب فضلا وليس فرضا. الله لا حول ولا قوه الا بالله. انت السلف السلف العمالقه السلف، فمن انا ومن انت؟ انت بالسلف وتتعصب من الله احبك من اجل هذا، اما انت ابغضني لاني قلت، وانا قلت كما الشيخ الالباني حفظه الله له رساله عظيمه بجلسه عظيمه تنسى وفيكم لا اكراها وتتعلم. انا لا اناقش مساله النقاب الان، وانما اضرب مثالا فقط على الغلو، الغلو في المسائل الخلافيه. تخيل يعني الصلاه هذه عقيده لها، وان ذلك الصلاه مرتد عند الصحابه والتابعين، وذكر بعضهم الاجماع، لكني لا استطيع ان اوافقهم على هذا الاجماع، لانه اجماع السكوت اجماع ضم، يعني ممكن تجيب 20 او 30 فقط كلهم يكفون تارك الصلاه، انما الباقيين
لا نعلم لم يكن منهم شيء. طب ايه المنع ان يكون فيهم مخالف وفيها مخالف الهيه؟ خلاص يبقى شوف ماذا نصاف هنا. فلما اختلف السلف انتهى. لا ابدع من قال بفسق تارك الصلاه ولم يقل بكفره، لا ابدعه اذا ابدع العله. لكن اذا تبين لي كالشمس في رابعه النهار من اصحاب رسول الله ومن الاثر هو دراسه قويه، دراسه تفصيليه، تبين والله يحاسبني على ما تبين لي، تبين لي هذا الامر. فلما لا ترغبني ابغض الصحابه بقى. امام الصحابة. الصحابة لا يعلمهم مخالف. إلا ردنا على الصحابة لم يكفرون تلك الصلاة. ومع ذلك لا أرهبك إن لم تكفر تلك الصلاة. لأن لك سلفا. إن في غلو بقى. يسيب يواني ويعاني. غلو ليه؟ غلو عشان الجهل أو فساد النية. وسنرى من ذلك الشيء الكثير إن شاء الله في متابعتنا لهذه القضية. عندما شوف تجد قوله تعالى وقاف يهود ليست نصرى على شيء، وقالت النصارى ليس يهود على شيء، هم يتلون الكتاب لا اله الا الله، كذلك قال الذين لا يعلمون ليس قوله. فالله يحكم بينهم يوم القيامة في مكان فيه يختلفون. يعني الله طب الصعيد دي تجحد الحق الذي مع الاخرى ليه؟ لماذا تجحد الحق مع المخالف ليه؟ والثاني يجحد الحق الذي معه الاولى. هذا هو المرجو من الطائفتين لنختلف ان وان. السلف اختلفوا بالقوية تمام، فليكن كلامنا مناقشة اخوية مطارحة للأدلة بغير بغض وبغير غضب، لأنها مسألة خلافية. فنرى من ذلك بإذن الله الشيء الكثير لنعلم أن أكثر مسلك الإخوة الآن في المسائل الخلافية إنما ضاعوا بها صراط الضالين بل صراط المغضوب عليهم. اذا الخلاصه هي ايه؟ اننا احرج ما نكون الى ان نضرع الى الله عز وجل في ان نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي ان نفهم لماذا الرحمن الرحيم عز وجل، لماذا الرحمن الرحيم عز وجل، لماذا علام الغيوب عز وجل، لماذا الذي هو كان للمؤمنين رحيما عز وجل، لماذا فرض علينا هذا النسق العجيب في فاتحة الكتاب؟ إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم عباد الله. لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، لا تنسوا التبرع لكفالة اليتامى هؤلاء بهذا الإطعام. وراجع كلمة إطعام المساكين في الكتاب العظيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أنت تصلي وأنت تصوم وتحج وتعتمر وتزكي ثم أنت لا تحض على طعام المسكين، فانظر من أي الناس أنت. طبعا لا أجعلك من الذين يكذبون بالدين، وإنما إن كنت مؤمنا فاتق الله وكن مع الصادقين. كيف؟ حض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. نحن على أبواب المدارس، وإن كانت المدارس علمانية وتدرس فيها أنواع الكفر على أنها إيمان وعلى أنها نهضة والعلمانية تكره وتمرح، لكن هل تقوم برفض ولدك من هذا التعليم؟ هل تقوم بإلغاء أبنائك من هذه المدارس حتى يعملوا مثلا عمالا وفراشين وسعاة للكفار ولغيرهم؟ إذا يدخلون للحصول على شيء ما من الرزق الدنيوي وتبذل وسعك وتستبذل جهدك وتستبذل وسعك في أي شيء في تعليم أبنائك أن هذا تعليم علماني، فبمراجعة المناهج حتى لا تسلمهم إلى الشيطان هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا كنت تفعل هذا مع عيالك فلماذا تأتي مع الغلابة وتقول إن يدعو المدارس؟ واحد بشر ينادي يا لماذا لا تعينه؟ والله يرعى ولدك بهذا لئن شكرتم لأزيدنكم. فلئن أعنت اليتيم وأعنت مرضى الفشل الكلوي وأعنت مرضى السرطان أسر لا حول ولا قوة إلا بالله، حالات مفجعة اللي هي
مظاهر غياب شريعة الله، مظاهر غياب التعارض مع البر والتقوى، مظاهر تنحية الشريعة وتحكيم العلمانية وتسلط الحرمية واللصوص والدعار والمنافقين والعلمانيين، تسلط المجرمين والظالمين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. فالحاصل ده نتيجة نعمل ايه؟ والله انت بتصدق وربنا اكرم منك، ما نقص مال وصدقة، الرسول يحكم على ذلك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك مجرات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل عيد والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم عليك بالكفار في كل حدث وصوب، اللهم عليك بالكفار في كل موطن، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم شتت جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، سلط عليهم الآفات المهلكة والزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والحروب المهلكة، اللهم عليك بهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور العلمانيين المرتدين المنافقين، ونبرأ بك في لحورهم يا رب العالمين. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسير، إذا لتحرير الأقصى الأسير. اللهم لا يهدم الأقصى ونحن شهود، اللهم لا يهدم الأقصى ونحن شهود، اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين عليك باليهود ومن شايعهم في هدم هذا المسجد الأقصى. اللهم لا تأذن بهدمه، واهدم أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى يا رب. اجعل قلوب هذه الأمة على قلب رجل واحد يحكمها بما أنزلت يا الله. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اللهم اجعل الدولة الموحدين، واجعل الدائرة على الداعرين، على المنافقين، على السارقين، على الظالمين، على المجرمين، على العلمانيين، على المرتدين. اللهم رحمك بالموحدين، سك كرب المكروبين، سك أسر المأسورين، اخذل لنا ولهم، اخذل لنا تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في باكستان، اللهم انصر المجاهدين في باكستان، اللهم انصر المجاهدين في جبهة تحرير مورو، اللهم انصر في فلسطين، اللهم انصر في كل مكان يا رب العالمين. رحمك اللهم بهم، اطعمنا واطعمهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، سدد رميهم، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، حقق لهم اغراضهم، اهزم الكافرين يا رب العالمين، اهزم الاحزاب، اهزم الاحزاب، اهزم الاحزاب، يا منزل الكتاب، يا منزل السحاب، اهزم الاحزاب، اهزم الاحزاب، اذا للاسلام ان يعود، اذا للاسلام ان يعود، اننا مغلوبون فانتصر، اننا مغلوبون فانتصر، ملك الناس، اننا مغلوبون فانتصر، اننا مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بالمنافقين، عليك بالداعين، عليك بالعلمانيين، عليك بالمجرمين. اللهم اخرجنا من بين اظهرهم سالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يخشى الله نورا.